على مدى 25 سنة الماضية كنت أدرس الكنائس حول العالم لأكتشف المبادئ والتدريبات التي تصنع كنيسة نامية صحية. كما لاحظت في دراساتي هناك أنواع عديدة من الكنائس تستخدم أنواعا عديدة من الطرق حول العالم، ولكن وجدت عاملا واحدا مشتركا في كل كنيسة نامية، وهي القيادة التي لا تخاف أن تؤمن بالله. وأنا أدعو هذا عامل الإيمان. يستخدم الله رجال إيمان، أناس يؤمنون بالله، يثقون في الله، ويفعلون ما يطلبه الله منهم. وفي هذه الدواة أحب أن أكلمكم عن 4 طرق يريد الله بها أن يبني الإيمان في حياتك، 4 طرق يستخدم بها الله الإيمان في الشخص الذي يستخدمه. في المقام الأول يستخدم الله الشخص الذي لديه رؤية. يبدأ الإيمان دائما بفكرة، بحلم، بهدف أو برؤية. تسمع من الله وتقول: ربي هذا ما سأفعله. لا يحدث شيء حتى يبدأ شخص أن يحلم، وكل هدف تحقق بدأ بفكرة. رؤية الكنيسة لن تكون أكبر من رؤية الراعي. إذا كنت ذكيا فيمكنني دائما أن أسأل الناس أن يقوموا بالأشياء التي لا أجيدها، فإذا كنت لا أجيد النظام أدعو الآخرين ليساعدوني في النظام. إذا كنت لا أجيد الإرشاد أساعد في تمرين آخرين ليشاركوا في خدمة الإرشاد. لكن هناك شيء واحد لا يمكنني أن أنتدب أحدا للقيام به كراع وكقائد للكنيسة، وهو أنه لا يمكنني أن أسأل الناس أن يؤمنوا بالله بدلا مني. علي أن أحدد مسار رؤيتي والأحلام والأهداف، ويمكنني دائما أن أوظف آخرين يقومون بالعمل، لكن علي أن أحدد هذا كله بالإيمان. ما هو الهدف؟ الهدف ببساطة هو تعبير عن الإيمان، ويقول الكتاب المقدس: إذا كانت أهدافك جيدة ستحطام. الشيء الوحيد الذي أريد أن أشجعك أن تقوم به هو أن تحلم أحلاما عظيمة لله. أترك الله يشجعك، أترك الله يوسع تخومك. اسأل نفسك: ماذا أحاول عمله لله إذا عرفت أنني لن أفشل؟ دع هذا السؤال يوسع مداركك بطرق لم تعرفها من قبل. أحد الأخطاء التي نصنعها دائما أننا نضع أهدافا متواضعة جدا ونحاول أن نحققها بسرعة جدا. كثيرا ما نضخم ما نستطيع أن نفعله في خلال سنة، كما نقلل من شأن ما يمكن أن نفعله في 10 سنوات. أريد أن أشجعكم أن تضعوا أحلاما كبيرة وأهدافا لحياتكم، وليكن لكم رؤية كبيرة عما يريد الله أن يفعل بحياتكم، ثم أعطوا باقي حياتكم لاتباع وتحقيق هذا الحلم. أعتقد أن هذا هو عصر نمو الكنيسة. هل تعلم أن أكبر الكنائس التي وجدت هي الموجودة الآن؟ أعتقد أن أفضل أيامنا لا زالت في المستقبل أمامنا، وأعتقد أن أكبر الكنائس لم تبنى بعد، وربما تكون أنت الشخص الذي يستخدمه الله لبناء هذه الكنائس. كثيرا ما يسألني بعض الرعاه الصغار بأي حجم يجب أن تكون رؤيتي، ودائما أقول: حسنا، دعوني أسألكم 2 أو 3 أسئلة. أولا، كم من الوقت تنوي أن تقضي في الكنيسة التي تراعاها؟ إنك لا تستطيع أن تكون جادا في حلم كبير إذا كنت تنوي أن تقضي وقتا قصيرا فقط هناك. جاءني ما واعظ صغير يقول لي: سأقضي في كنيستي 6 أشهر، ماذا يجب أن يكون حجم رؤيتي؟ فقلت: ليس عليك حتى أن تذهب لتلك الكنيسة، لأننا نقدر تقديرا كبيرا ما نستطيع أن نفعله في وقت قصير، كما أننا نقلل من شأن ما نستطيع أن نفعله في سنين عديدة. وتحتاج أيضا أن تكون أمينا وتنظر إلى عدد الناس الذين يسكنون في قريتك أو بلدتك أو مدينتك، ودع حجم خدمتك يحمسك لتقول: أيها الأب، نحن نريد أن نصل بكل الناس هنا للمسيح. لأنه طالما لا زال هناك شخص واحد لم يعرف يسوع، فعلى كنيستك أن تستمر في النمو، عليها أن تستمر في التبشير. الآن وأنت تطلب رؤية الله لخدمتك، تحتاج أن تفهم أن الله دائما يعطينا رؤية في 3 أجزاء. أولا، يقول لك الله عما سيفعله، ويقول: هذا ما سأفعله في حياتك. ما يحدث غالبا هو أننا نكتشف ما يريد الله أن يفعله في حياتنا، ثم نذهب خارجا ونحاول تحقيقه بأي طريقة نظن أنها ممكنة، ودائما نقع على وجوهنا ونخطئ، ثم نعود نزحف ثانية لله ونقول: ماذا حدث يا الله؟ هل أخطأت الرؤية؟ ألم أسمعك جيدا؟ ويقول الله: لا، لقد أعطيتك الرؤية الصحيحة، لقد قلت لك عما سأفعله في كنيستك، ما سأفعله في مجتمعك، ولكنك لم تنتظر للجزء الثاني من الرؤية. الجزء الثاني من الرؤية هو عندما يعين الله كيف سيحقق الرؤية التي أعطانا إياها للخدمة. دعوني فقط أقول هذا: لقد اكتشفت أن الله دائما يحقق الرؤية بطريقة تختلف عن الطريقة التي فكرنا فيها أولا. نحن نظن أنه سيفعلها بالطريقة التي نريده أن يقوم بها، لكن الله دائما لديه طريقة أفضل في بناء الكنيسة، في الكرازة بالمسيح وفي تحقيق الرؤية. عندما تفهم ما سيفعله ثم تفهم الجزء الثاني من الرؤية كيف سيفعله، لا زال عليك أن تنتظر الجزء الثالث من الرؤية. والجزء الثالث من الرؤية هو متى؟ متى سيحقق الله هذه الرؤية في حياتك؟ ونظرا لأني أسير مع الله لسنين عديدة، اكتشفت أن توقيت الله دائما كامل، لا يكون أبدا متأخرا ولا يكون أبدا مبكرا، هو دائما في الوقت المحدد. وإذا انتظرت فسيريك الله الرؤية في الوقت المعين. أحيانا كثيرة لا تكون الرؤية واضحة كلها مرة واحدة. في الحقيقة أنها لم تحدث أبدا بهذه الطريقة في حياتي. رؤيتي التي يعطيني إياها الله دائما تأتي وتنكشف وتصبح أكثر فأكثر وضوحا بمرور الوقت. وهكذا لابد أن تأخذ الوقت، اقضي وقتا مع الله واستمع لله. إنك لن ترى رؤية الله إلا إذا قضيت وقتا معه واستمعت له. وحينما تفهم رؤية الله تأتي للمفتاح الثاني للإيمان، وهذا هو أن الله يستخدم الإنسان الذي لا يهمه أن يتعرض للفشل، الشخص المستعد للتعرض للفشل. تاريخ كنيستنا، الكنيسة التي أقوم برعايتها، كنيسة سادي الباك، لها تاريخ طويل في التعرض للمخاطر. أتذكر أنه عندما بدأنا الكنيسة كان هناك مجموعة صغيرة منا، وكنا مديونين ببضعة آلاف دولارات ونحن ننفق في محاولة بناء الخدمة الأولى. من أين أتينا بهذا الكم من المال؟ لقد استخدمنا أموالنا الخاصة، كل شيء لدينا، كل مدخراتنا لنبدأ الكنيسة، لأن تحققنا من أن الناس الذين سنصل إليهم سيقوموا في النهاية بتعويضنا عن هذه الخسائر. في أعمال 15:26 يخبرنا الكتاب المقدس عن المفتاح لحياة بولس وخدمة برنابا، يقول أنهم خاطئوا بحياتهم من أجل الإنجيل. هل كلفتك خدمتك هذا؟ أعرف أن كثير منكم ممن يستمعون إلي قد كلفتهم الخدمة المخاطئة بحياتهم، وأريد أن أقول لكم أن هناك مكافأة خاصة في السماء لأنك شخص شجاع. فالشجاعة ليست مجرد عدم الخوف، الشجاعة هي عندما تتحرك للأمام بالرغم من مخاوفك. الشجاعة هي أن تقوم بالشيء الذي تخافه أكثر. الشجاعة هي عندما نقول يا يسوع المسيح أنا كلي لك، وأنا مستعد أن أتعرض للفشل، ومستعد أن أخاطئ بحياتي، مستعد أن أخاطئ بسمعتي من أجل يسوع المسيح. عندي لافتة في غرفة المكتب تقول القيادة هي المقدرة على أن تخفي خوفك، وأني أعتقد أن هذا صحيح. يستخدم الله الناس الذين يخافون، لكن الخوف لا يتحكم فينا. إننا نتقدم للأمام بالرغم من مخاوفنا، وهذه هي الشجاعة الحقيقية. ربما سمعت أناس يقولون لم يدعونا الله لنكون ناجحين، لكن دعانا فقط لنكون مؤمنين. حسنا، الواقع أن هذا هو نصف الحقيقة، لأن الله لا يتوقع منا الإيمان فقط، لكنه يتوقع أيضا منا الإصمار. الإصمار هو مبدأ نتعلمه من خلال كل العهد الجديد. يوما ما كان يسوع ماشيا متجها لمدينة أورشليم، ورأى شجرة فاكهة غير مثمرة، لم يكن بها ثمر. يقول الكتاب أنه لعن شجرة الفاكهة هذه. ثم أخيرا عندما كان راجعا من المدينة وكان التلاميذ معه، أنهما رأوا الشجرة ذبلت وماتت. هذا لأن يسوع كان يحاول أن يعلمهم درسا. كان يحاول أن يعلمهم أن الله ينتظر منا أن نكون مثمرين في حياتنا. إنه يتوقع منا أن نحمل ثمر الروح: محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، وتعفف. ولكنه أيضا ينتظر منا أن نحمل ثمار مؤمنين آخرين، أن نابح أناسا للمسيح. قال بولس للكنيسة في روميا: أريد أن آتي إليكم حتى يكون لي ثمر بينكم أيضا. ويريدنا الله أن نكون مثمرين وليس فقط مؤمنين. قال يسوع في متى 25 قصة عن السيد الذي أعطى وزنات لكل خادم. أعطى لواحد وزنة واحدة، ولآخر أعطى 5 وزنات، وأعطى للآخر 10 وزنات. ويقول لنا الكتاب المقدس أن صاحب 10 وزنات أخذ ماله وضاعفه في استثماره. لقد خاطأ وضاعف وزناته. يقول لنا الكتاب المقدس أن الرجل الذي كان لديه 5 وزنات مضى وضاعف وزناته، خاطأ وقام باستثمارها وعادت عليه بخير كثير. لكن الرجل ذو الوزنة الواحدة أخذها وقال إذ كان خائفا: سأخذها وأدفنها في الأرض وسأخفيها، سأقوم بالشيء الآمن، الشيء السهل، الشيء المريح، لن أخاطر، لن أعايض نفسي للفشل، لن أقوم بأي شيء غير عادي. ويقول الكتاب المقدس أن السيد جاء وقال للرجل الذي ضاعف وزناته وخاطى: نعما أيها العبد الصالح والأمين. وللعبد الآخر الذي ضاعف وزناته قال: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل سأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. لكن للعبد الذي لم يخاطئ أبدا وأخفى وزنته في الأرض قال السيد: أيها العبد الشرير والكسلان. ويقول الكتاب المقدس أنه قد عوقب على ذلك. والآن ما هو الخطأ الذي عمله؟ إن الخطأ الذي عمله هو أنه لم يحاول أن يخاطب الماء. هل ترى؟ إذا لم تخاطئ أبدا في خدمتك فإنك تبدو بلا حاجة لأي إيمان، وإذا كنت لا تحتاج للإيمان فيقول الكتاب أنك غير مؤمن. يريدنا الله أن نكون مؤمنين بأن نخاطئ وأن نثق في الله، ويريدنا الله أن نكون مثمرين. قال لي شخص يوما ما: لا تخف أبدا من أن تتسلق شجرة، لأن هناك يكمن كل الصمى. وعندما يكون يسوع المسيح القائد لسفينتك يجب أن لا تخاف من أي عاصفة بحرية، لأنه سيكون معك. إن أفضل أسلحة الشيطان ضد اللوعاة وقادة الكنيسة هو الخوف من الفشل. هو يريد أن يقول: إنك لا تستطيع أن تقوم بهذا، لن تكون ناجحا أبدا، لن تستطيع أن تنمي كنيسة بالماء. هذا هو أحد الأسباب التي من أجلها لا نحدد أهدافا ولا نحلم أحلاما كبيرة، لأننا نخاف أنها ربما لا تتحقق. يقول الكتاب في أمثال 29:25: خشية الإنسان تصنع شاكا، إنها كالمصيدة. ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أنه عندما أبدأ أن أقلق مما سيظنه الناس عني فإني أقع في مشكلة. لا يجب أن أقلق مما يظنه الآخرين. إذا كنت أخدم يسوع أحتاج أن أتعلم أن أعيش حياتي لأرضي شخص واحد، ولا أهتم بما يظنه الآخرين، ما يظنه المسيحيون أو غير المسيحيين، لكن أعيش حياتي لشخص واحد هو يسوع المسيح، حتى أستطيع في يوم ما أن أقف أمامه وأسمعه يقول: نعما أيها العبد الصالح والأمين. لهذا علي أن أستبعد الخوف من الفشل من خدمتي. كيف أفعل هذا؟ هناك بعض الطرق التي تستبعد الخوف من الفشل. أولا هو أن تعيد تعريف الفشل. الفشل ليس هو عدم وصولك إلى الهدف، لكن الفشل هو عدم تحديدك للهدف. الفشل ليس هو عدم تحقيق حلمك أو تحقيق رؤيتك، لكن الفشل هو عدم وجود رؤية أصلا. ليس الفشل هو أن تبدأ ثم لا تكمل، لكن الفشل هو أن تستسلم ولا تبدأ بالماء. كل شخص يمكن أن يسقط. يقول الكتاب المقدس هذا: إن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. يعجبني هذا العدد لأن الكتاب المقدس يقول: حتى الصديقين يتعثرون. كلنا نخطئ، كلنا نفشل، كلنا نصنع أشياء تحرجنا، لكن الفشل هو أن نرفض أن نقوم وأن نبدأ من جديد. إنك لن تكون أبدا فاشل إلا إذا تركت العمل الذي تقوم به. إنك لا تكون أبدا فاشلا حتى تستسلم. لا تتعجل في الاستسلام. لهذا إذا كنت مهبط العزيمة وأردت أن تستسلم، تمسك بالهدف، استمع، لا تستسلم، لأن الله معك. طريقة أخرى تتخلص بها من الفشل هي أن تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين. يقول لنا الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 10:12 أنه من الحماقة أن نقارن. يقول الكتاب المقدس أنه خطأ كبير. لا يجب أن تقارن نفسك بأي شخص آخر. لا يجب أن تقارن عائلتك بأي عائلة أخرى. لا يجب أبدا أن تقارن كنيستك بأي كنيسة أخرى، لأن هذا يشبه مقارنة التفاح بالبرتقال، إنهما شيئان مختلفان تماما. وأن تقارن كنيسة في المدينة بكنيسة في القاية فهذا ليس عدلا، ليس صحيحا. غالبا ما يحدث أننا نستريح أكثر عندما نقارن. نحن ننظر إلى ما يفعله الآخرون في حياتهم المسيحية أو الخدام الآخرين أو اللعاة الآخرين ونقول: إنني أفعل حسنا مثلهم تماما. لكن الله لم يدعوك لتقارن نفسك بأي شخص آخر. لقد دعاك الله لأن تكون كما أنت، وأنت فقط تستطيع أن تكون كما أنت. عندما تذهب إلى السماء يوما ما لن يسألك الله: لماذا لم تكن مثل بيلي جراهام، أو لماذا لم تكن كهذا الراعي المشهور الذي تعرفه، ولكنه سيقول لك: لماذا لم تتصرف كما أنت؟ لقد خلقتك لتصير أنت وليس أحد غيرك. إنك لست واحدا في مليون، إنك واحد من 5 بليون. ليس هناك أحد قط خلق مثلك تماما، ولقد صنعك الله صنعا فريدا لهدف. وأنه أعطاك خلفيتك أشياء لم يكن لك القدرة على التحكم فيها. إنك لم تتحكم في من يكون والديك، إنك لم تتحكم في مكان ولادتك، إنك لم تتحكم في البلد الذي ولدت فيه. لقد اختار الله هذه الأشياء عن قصد وصنعك أنت بالذات لسبب. وإذا كان الله حقا قد دعاك للخدمة، وهو قد دعا كل مسيحي لخدمته، فهذا يعني أن هناك أناسا يمكنك أن تصل بهم للمسيح أفضل من أي شخص آخر، أفضل مني وأفضل من أي شخص آخر. لذلك فلا تقارن نفسك أبدا بالآخرين. لماذا؟ لأنه عندما تقارن نفسك بالناس الآخرين يحدث شيئان. أولا، إنك إما أن تجد شخصا أنت تقوم بعمل أفضل منه فتصاب بالكبرياء، أو ثانيا أن تجد شخصا يقوم بعمل أفضل منك فتصاب بالإحباط. في أي الحالتين يكون هذا مؤذٍ لك، إن هذا محبط ومدمر لخدمتك. لهذا فإن الكتاب المقدس واضح جدا، لا تقارن نفسك بالآخرين. كما قلت سابقا في دورة أخرى وأريد أن أكرر هذا ثانية، لا يوجد هناك أي علاقة بين حجم وقوة الكنيسة. يمكنك أن تكون كنيسة كبيرة وأن تكون قوية، أو أن تكون كنيسة كبيرة وضعيفة من الداخل، ويمكن أن تكون صغيرة العدد وفي نفس الوقت قوية أو صغيرة وضعيفة. الكبر ليس بالضرورة أفضل والصغر ليس بالضرورة أفضل. ما هو أفضل؟ هو الأفضل أن تكون كنيسة قوية وصحيحة وأن تكون مكرسة لأهداف الله. يقول الكتاب هذا في غلاطية 6 عدد 4: ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره. هل تفهم ماذا يعني هذا؟ إنه يقول أنه من الطبيعي أن يكون لديك افتخار حقيقي بما يفعله الله في حياتك. إنني شاكر على الطريقة التي استخدمني الله بها، أنا شاكر على الطريقة التي استخدمني الله لأساعد في التغيير في حياة بعض الناس. لكن من اللحظة التي أبدأ فيها مقارنة نفسي بأي شخص آخر فأنا أخطئ، لأن الله لا يريدنا أن نقارن أنفسنا بالآخرين. أعتقد أنه عندما تحدد أهدافك عليك أن تضع أهدافك ورؤيتك لكنيستك على أساس اعتقادك في من هو الله، وليس على أساس فكرتك عن نفسك. إذا أخبرتك عن بعض الأهداف والأحلام التي وضعناها لكنيستنا، ربما تفكر: حسنا، من تظنون في أنفسكم؟ ماذا يجعلك متميزا؟ وأقول لك: إنني لست متميزا، إننا أعرف من أنا، أعرف أنني إنسان عادي دعاه الله وخلصه بالنعمة. لكنني أعتقد أنك يجب أن تحدد أهدافك ليس على أساس من تعتقد أنت في ذاتك، ولكن على ما تعتقد أن يكون عليه الله. وده حجم الله هو الذي يحدد حجم هدفك. هل ترى إنك لم تؤمن حقيقة بالله حتى تحاول شيئا لا يمكن أن يحدث بقوة الجسد؟ إذا كان كل شيء يحدث في كنيستك يمكنك أن تشرحه بالقوة الإنسانية فقط وقوة الإرادة الإنسانية، ولا شيء فوق الطبيعة يحدث في كنيستك، فمن أين يأخذ الله المجد؟ يأخذ الله المجد عندما تحاول شيئا لا يمكن حدوثه بالمفاهيم الإنسانية. وأريد أن أشجعك أن تحيا بطريقة تكون فيها معاضا للفشل، إلا إذا تدخل الله وصنع معجزة في حياتك. عش على حافة المعجزات، عش آخذا مخاطرات، لأنه حينئذ تتعلم أن تثق في الله. ويقول الكتاب المقدس أن الإيمان يرضي الله. لا تخف من الفشل أبدا إذا كنت ما تحاول أن تفعله يعود بالمجد لله. وعلى قمة هذا، إذا كنت فعلا تثق في يسوع المسيح وأنت تخاطر لاسمه، إذا حاولت شيئا ولم ينجح فأنت لم تزل غير فاشل إذا كنت تقوم به بمحبة، لأن الكتاب المقدس يقول: المحبة لا تسقط أبدا. ولهذا تأكد أن خدمتك مليئة بالمحبة، وأنك تحب يسوع المسيح، وأنك تحب الناس الذين تكلمهم. لقد تكلمت مع رعاة كثيرين حول العالم يقولون أشياء مثل: هل تعرف يا إيك إنني أحب أن أعظ، أنا أحب أن أعلم، أنا أحب أن أتنبأ بكلمة الله. هذا لا يثير إعجابي. ربما تحب أن تقف أمام الجماهير، ربما تحب الاهتمام الذي تحصل عليه من كونك معلما. إنني لا أهتم بما إذا كنت تحب أن تعظ أم لا، أريد أن أعرف هل تحب الناس الذين تعظ لهم؟ يقول الكتاب المقدس: إذا لم يكن عندي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يئن. إذا كنت أعظ أو أعلم أو ربما لي خدمة عظيمة، لكن إذا لم يكن عندي محبة يقول الكتاب المقدس أنها لا تحسب. يستخدم الله الشخص الذي لديه حلم كبير، ويستخدم الله الشخص المستعد أن يخاطر بالفشل. ثالثا، يستخدم الله الشخص الذي يتوقع نمو الكنيسة. يتوقع من الكنيسة أن تنمو. عليك أن تكون واقعيا وأن تكون متفائلا. عليك أن تكون واقعيا من أن تتحقق من أن حجم قايتك أو مدينتك أو حجم مجتمعك سيكون له ضوء في حجم نموك، لكنك يجب أن تكون أيضا واقعيا ومتفائلا، مؤمنا أن الله يستطيع أن يصنع أشياء لا يفكر أي شخص آخر أنها ممكنة. الفرق بين المنتصرين والخاسرين في الحياة هو دائما السلوك، إنه الحماس، وكلمة الحماس تأتي من كلمتين يونانيتين إن سياس، بمعنى أن تكون في الله. إذا أردت أن يكون هناك حماس في حياتك، تحتاج أن تدخل الله في حياتك، أن تكون رؤيته في حياتك، وسيأتيك بالطبع الحماس. أحد الأعداد المفضلة لدي هو متى 9:29، يقول بحسب إيمانكم يكن لكم. أحب هذا العدد لأن الله يقول عليكم أن تختاروا. حسب إيمانكم سيكون لكم. إنني أختار القدر الذي يبارك الله به حياتي. إنني أختار ما يفعله في خدمتي. إنني أختار ما يفعله في كنيستنا. إنه كله حسب الإيمان. إذا كان لدي إيمان عظيم في إله عظيم، سيتمكن الله من أن يصنع أشياء عظيمة في حياتي. لكن إذا كان لدي إيمان ضعيف ولا أثق حقيقة في الله، فلن يصنع الله سوى أشياء صغيرة في حياتي. خلال خدمتك لله، ستواجه مواقف عديدة تبدو مستحيلة بشرية. هذا من وجهة النظر البشرية. لا يبدو أنها ممكن أن تحل أبدا بالطريقة التي تريدها أن تحل. وأقول لك هذا، لا تدع موقفا مستحيلا يزعجك، لا تدع المستحيل يخيفك، بدلا من ذلك دعه يحفزك، دعه يدفعك للصلاة أكثر، أن تثق أكثر، أن تؤمن أكثر، أن تعمل أكثر، أن تخدم أكثر، أن تشارك أكثر، أن تثق في الله أكثر مما كنت تفعل في أي وقت سابق. إن أفضل كلمات لدى الشيطان للوعاه ولقادة الكنيسة هي إنك لم تستطيع أن تفعلها. حسنا، الحقيقة أن الشيطان كاذب. يقول الكتاب المقدس أنه أبو كل كذاب، ولهذا عندما يقول الشيطان أنك لم تستطيع أن تفعلها، إنها مستحيلة، يمكنك أن تقول أيها الشيطان أنت كاذب. أصلي إلى الله وأسأله قائلا، يا أب أريدك أن تجعل الكنيسة التي أقوم برعايتها محرجة للشيطان. أريد أن أكون مؤثرا جدا لله، حتى عندما يفكر الشيطان في كنيستنا يفكر أنا لا أحب أن أتكلم عن هذه الكنيسة، لا أحب أن أفكر في هذه الكنيسة، لأن هذه الكنيسة يؤمنون فيها بالله ويثقوا فيها بالله ومستعدين أن يتقدموا بالإيمان وأن يخاطئوا بالفشل ويتوقعون أن الله يصنع معجزات. قال هاتسون تيلور وكان مبشرا شهيرا للصين، قال مرة أن الله يعمل على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي المستحيل، المرحلة الثانية هي الممكن، والمرحلة الثالثة هي ما تم تنفيذه بالفعل. فالشيء المستحيل اليوم هو معجزة الغد إذا فقط آمنت بالله. وكل ما تبدأ في استخدام كلمة مستحيل، إنك تستمع لضحك في السماء، لأن هذه الكلمة ليست في قاموس الله. لدي قاموس به كل الكلمات الإنجليزية في غرفة مكتبي، وإذا بحثت فيه عن كلمة مستحيل ستجد أني حذفتها من قاموسي، لأنه إذا لم تكن في قاموس الله فهي ليست في قاموسي. يقول الكتاب المقدس إن كل شيء مستطاع عند الله. يقول الكتاب المقدس إنه لا شيء غير مستطاع للمؤمن. وهكذا يستخدم الله أناسا يتوقعون نمو الكنيسة. يستخدم الله أناسا يتوقعون أن الله يأتي بآخرين للمساعدة. لقد حملت بطاقة صغيرة في جيبي من اليوم الأول الذي بدأت فيه الكنيسة ولسنين عديدة تقول الناس العظماء مستعدين لمساعدتي في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، أناس لا أعرفهم حتى الآن، وأنا أعد أنني لن أستسلم أبدا إذا لم يكن لدي المساعدة، ولكنني أثق أن الله سيمدني بالمساعدة التي أحتاجها. مزمور 37:5 يقول سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. وعلى الناحية الأخرى من البطاقة تقول الله لديه المصادر التي يساعدك بها التي لم تفكر فيها أبدا. هناك آلاف الأشخاص الذين لديهم كل أنواع المواهب والمهارات والاهتمامات والاتصالات، والله يمكنه أن يأتي بهم لحياتك ليحقق خطته. لذا افتح عينيك وانظر إلى وجوه الناس من حولك، افتح أذنيك لتسمع ما يقولون. اليوم، غدا، الأسبوع القادم ستقابل شخصا هو الشخص المناسب تماما الذي تحتاجه، وهذا الشخص المناسب سيأتي في الوقت المناسب ويحقق الشيء الذي تحتاجه، وستتعجب كيف أن الله قد رتبها ترتيبا جميلا. لقد رأيت استجابة الله لهذه الصلاة مرات ومرات عديدة بينما أقوم بالرعاية خلال 20 سنة الماضية، ولقد اكتشفت أنك عندما تتوقع أن يعمل الله في حياتك فإنه يعمل. والآن هناك مفتاح رابع، وهو أن الله يستخدم الشخص الذي لا يستسلم أبدا. هذا هو عنصر الإيمان، أيضا عدم الاستسلام بالمرة، أن تكون لحوحا، مصمما، متماسكا، وأن تقول لن أستسلم أبدا. يستخدم الله أناسا لا يعرفون كيف يتركون العمل. يقول الكتاب المقدس في لوقا 9:62: ليس أحد يضع يده على النحاس وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. بمعنى آخر، لا يمكننا أن ننظر إلى الوراء باستمرار، لابد أن نستمر للأمام حتى ونحن مجهدين، حتى ونحن نعاني من الضغط علينا، حتى ونحن ننتقد. والآن دعني أقول لك أيها الراعي عن سر النجاح. السر هو أن تصمد أكثر من نقادك، فسينتقدك الناس باستمرار مهما فعلت، فسينتقدك الناس. ولا يبني الناس تماثيل للنقاد، لكن لو واظبت في خدمة الرب بالرغم مما يقوله الناس فسيبارك الله حياتك. ويشبه الكتاب الخدمة بالسباق، وعندما تجري في السباق فستجد على الجانبين باستمرار أناسا يشجعونك وأناسا يهبطون عزيمتك. وأنا أنصحك إذا أردت أن تكسب السباق وتصل إلى خط النهاية، عليك أن تتجاهل كلا الطرفين، سواء الذين يشجعونك أو الذين يهبطون عزيمتك، لأنهم سيشتتون تفكيرك بعيدا عن السباق. الناس العظماء هم أناس عاديون، ولكن لهم درجة تصميم خارقة للعادة. الناس العظماء لا يعرفون كيف يتخلون عن مسؤولياتهم، فهم يستمرون في عملهم باستمرار. يقول الكتاب في غلاطية 6:9: فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. هل سمعت هذا؟ لا تيأس، فستحصد في حينه إن كنت لا تكل. قرأت ذات مرة دراسة عن الكنائس التي ذكرت أن الراعي المتوسط تهبط عزيمته ويريد أن يهجر كنيسته بسبب 8 أشخاص، 8 أشخاص فقط. واكتشفت أن الراعي عندما يستمر في الكنيسة فالناس المتعبين هم الذين يتركون الكنيسة في النهاية، ولكن عندما يترك الراعي فالناس التي تسبب المشاكل تستمر. فعليك أن تقرأ من سيكسب المعركة، الله أم الشيطان، فلا تهبط عزيمتك. لا يمكن أن أنسى أول تجربة لي مع تثبيط العزيمة. كنت مبشرا صغيرا، وكنت أتحدث في كنيسة صغيرة في كاليفورنيا، وكنت أعظ هناك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، ولم يسلم أحد حياته للمسيح، ولم يكائس أي مسيحي حياته للمسيح. وفي يوم الأحد بعد الظهر كنت قد فقدت عزيمتي، وكنت أشعر باليأس والاكتئاب. وأذكر أنني ركعت على ركبتي وصليت وقلت: أبي، أنا أحس بالفشل ولا أعرف ماذا أفعل في هذا الشعور. هل علي أن أحارب هذا الشعور أم أستسلم له؟ هل علي أن أقاوم هذا الاكتئاب والشعور باليأس أم أسير مع الطيار وأتركه يمتلكني؟ أرجوك أن تظهر لي يا أبي العزيز ماذا أفعل تجاه هذا الشعور بالإحباط. وانتهيت من هذه الصلاة وقمت وذهبت إلى مكتب الراعي في الكنيسة، وكان هناك مكتبة بها كتب مسيحية، وأنا بالطبع أحب أن أقرأ الكتب المسيحية، ولذلك أخذت أفحص هذه الكتب. وبعد دقائق جاء الراعي إلى الحجرة، وبينما كنت أنظر إلى هذه الكتب وجدت شريط تسجيل، وكان يحتوي على عظة لشخص اسمه جاي فولويل. ونظرت إلى الشريط وكان بعنوان: كيف تضاعف عدد الحضور في كنيستك في مدة سنة؟ وكنت وقتها مبشرا صغيرا ولم أكن راعيا، ولكني قلت لهذا الراعي: هل تسمح لي بالاستماع لهذه العظة لأنه ربما أصبح راعيا يوما ما؟ فقال: بالتأكيد. فوضع الشريط في جهاز التسجيل ووضعه بالصدفة مقلوبا، وعلى الوجه الآخر من الشريط كانت هناك عظة أخرى بعنوان: لماذا ينبغي عليك أن لا تهبط عزيمتك أو أن تستسلم أبدا؟ وكأن الله كان يتحدث إلي مباشرة، واستمعت في هذه العظة إلى جملة لن أنساها بالمرة. يقول فيها: أنت لا يمكنك أن تحدد عظمة الشخص بموهبته أو ثروته أو تعليمه، ولكنك تحدد عظمة الشخص بمقدار ما يواجه لتهبيط عزيمته. والآن دعني أسألك سؤالا شخصيا، ما هي التجاوب التي تثبط عزيمتك؟ هل هي مجرد كلمة نقد بسيطة في كنيستك تجعلك مستعدا أن تستسلم، أم مجرد مشكلة واحدة تجعلك مستعدا أن تلقي بكل شيء وتترك الخدمة؟ هذا هو قمة الانتصار للشيطان، لا تستسلم أبدا. أثناء الحرب العالمية الثانية المشهورة كان رئيس وزراء إنجلترا اسمه وينستون تشرشل، وفي قمة الحرب كانت الأمة الإنجليزية تضرب بالقنابل بواسطة النازيين، الجيش النازي، ودعي رئيس الوزراء وينستون تشرشل لإلقاء محاضرة في مدرسة مشهورة للرجال، ولذلك قالوا لكل الطلبة بالمدرسة استعدوا بالورقة والقلم لأن رئيس الوزراء سيقدم محاضرة هامة. وفي الموعد المحدد جاء رئيس الوزراء وينستون تشرشل للمدرسة، فتح الباب ودخل الفصل الذي كان ممتلئا بالطلبة، وقال للشباب الذين كانوا يستعدون للذهاب إلى الحرب، قال: أيها الرجال، لا تستسلموا البتة، لا تستسلموا بالمعة، أبدا 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 لا تستسلموا أبدا. وأدى ظهره وخرج من الحجرة. هذا هو كل ما قاله، ولكنه من أهم الدروس التي علينا أن نتعلمها في خدمة يسوع المسيح أنه ليس وقت الاستسلام بعد. إن الله يستخدم الناس الذين لا يستسلمون، وأنت لن تفشل إلا إذا تركت الخدمة في النهاية. في الحقيقة أن الله يستخدم المشاكل ليجعلنا نعتمد عليه، ويستخدم الصعوبات، ويستخدم أيضا النقد ليحافظ على تواضعنا، ويحافظ على تركيزنا، ويحافظ على ولائنا لأهداف الكنيسة. والآن ربما تقول: يا إك، أريد أن تكون لي رؤية عظيمة لكنيستي، أريد أن أحلم أحلاما عظيمة، أريد أن أؤمن أن الله سيعمل أعمالا عظيمة، ولكن كيف يكون لي أحلاما كبيرة بدون أن أمتلئ بالكبرياء؟ كيف يكون لي رؤية كبيرة ولا يكون لدي إحساس كبير بالفخر وبالذات في حياتي؟ دعني أذكر لك بعض الطرق التي يحافظ بها الله على تواضعك. سيفعل الله هذه الأشياء في حياتك حتى تكون متواضعا، حتى يعمل هو بقوة كبيرة وفي نفس الوقت يجعلك تركز عليه. أولا، ستنتقد ظلما. عندما تبدأ تعمل عمل الله، في اللحظة التي تبدأ فيها فعلا تنفيذ إرادة الله بكل قوتك ونفسك وعقلك وقولك، سيغضب الآخرون منك وسيهاجمونك وسيحكمون عليك وسينتقدونك. وبينما تساعد كنيستك على النمو، وبينما تحاول أن تكسب الناس للمسيح، سيسيء فهمك الكثيرون وسيقولون: أنت فقط متكبر جدا، أنت فقط تحاول أن تبني كنيسة كبيرة حتى تشعر بالسيادة. أغلب الناس لا يفهمون أن الله يهتم جدا بالناس المفقودين، ومعظم الناس لا يفهمون أن يسوع المسيح قد مات وسفك دمه لأجل كل شخص في قايتك، كل فاد في مدينتك، وكل شخص في بلدتك. وكل هؤلاء الناس يحتاجون أن يتعرفوا على المسيح، وهذا هو الدافع الذي يدفعك للاستماع، ولكنهم سينتقدونك ويسيئون فهمك، وسيكون لديك مشاكل كبيرة جدا لا تحل إلا بالصلاة، وسيجعلك الله متواضعا، وسيجعلك تنحني على ركبتيك لأن هناك أشياء لا تحل إلا بالصلاة، وستقوم بعمل أخطاء غبية. كونك راعي وكونك تخدم الله وأنك مدعو، كل هذا لا يعني أنك كامل، فأنت إنسان وستقوم بعمل بعض الأخطاء المحرجة الغبية، وسيستخدم الله هذا ليجعلك متواضعا. والحلم أيضا سيكون كبيرا جدا إذا كان فعلا من الله. عندما يعطيك الله الرؤية، كثيرا ما تكون كبيرة جدا، ومن المؤكد أنك ستفشل ما لم يعمل الله معك معجزة. واعلم أيضا أنه عندما تنجح وعندما يبارك الله خدمتك، فهناك أناس آخرون سينسبون الفضل لأنفسهم وسيقولون: نحن قد فعلنا هذا، مع أنه في الحقيقة أن الله هو الذي عمل من خلالك. لا تهتم، فالله سيعمل أشياء كثيرة من خلال الشخص الذي لا يهمه لمن يرجع الفضل. وإذا نسبت الفضل للآخرين، ستجد أن الله سيبارك حياتك بطرق لا تتوقعها بالماء. ويقول الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى أصحاح 3:7: إذا ليس الغائس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. أقول لك: لا تهتم أن تحاول أن تكون متواضعا، لأن الله سيجعلك متواضعا. من السهل جدا أن يجعلك الله متواضعا، ولقد وجدت أنه في كل ما أبدأ أفتخر بنفسي أجد أن الله لديه طرقا مختلفة ليجعلني متواضعا، حتى عن طريق زوجتي وأولادي، ولكن أعمق مشكلة يقاسي منها معظم الوعاة ومعظم القادة هي موضوع الثقة. الحقيقة أننا تكلمنا في هذا المؤتمر عن كيف تبني كنيستك على الأهداف الخمسة لله، ومن المثير جدا أن تفكر فيما يمكن لله أن يعمله في كنيستك وفي حياتك. ولكن الحقيقة هي أننا نذهب إلى البيت ونخطط ونصلي، ولكن معظمنا يفزع جدا عندما تبدأ كنائسنا في النمو بدرجة كبيرة. إن ذلك يفزعنا لأننا غير مستعدين لمثل هذا النوع من النمو. أريد أن أتحدث إليكم عن موضوع الثقة لمدة دقيقة واحدة، الثقة في المسيح. أنا أعلم أن هذه مشكلة لأني اختبرت هذه المشكلة في أول سنة لي في كنيسة سادلباك. وكما ذكرت عندما بدأت كنيسة سادلباك كانت هناك أسرة واحدة تعمل معي، وكان لدينا 7 أشخاص فقط في أول اجتماع. لكن في السنة التالية نمت الكنيسة لأكثر من 100 شخص. في الحقيقة في أول سنة لكنيستنا نمت إلى 150 شخص. هذه أول كنيسة أعاها، لم أكن أعيا لكنيسة من قبل. وفي نهاية العام كان لدي كل هؤلاء الأطفال في المسيح، وكنت لا أزال أعمل كل العمل وكل الصلوات وكل التعليم، وكنت أعمل حوالي 18 ساعة يوميا، وفقدت الكثير من طاقتي. كنت أحترق عاطفيا وروحيا لأنني كنت أعمل بجهد كبير، وكما قلت حوالي 18 ساعة يوميا. وفي الأحد الأخير من العام عندما وقفت لأعلم الشعب أغمي علي من جراء الإجهاد وانعدام القوة، فسقطت على المنبر. عندما حدث ذلك أصبت بكآبة عظيمة، وكلما وقفت لأعظ كنت أخشى أن أقع أو يغمى علي ثانية. لذا ففي الشهر التالي أخذت أجازة لمدة شهر كامل وذهبت للصحراء لأختلي بالله، ولم أعظ في كنيستي، أتيت بشخص آخر للوعظ والتعليم. وعندما كنت في الصحراء كنت أشعر بخيبة أمل وكآبة فظيعة، وكان يدور في ذهني شيئان أخاف منهما. أولا، يا رب أنا لا أستحق هذا، أنت تبارك حياتي بشدة، فقد رأيت كيف أن الله بارك كنيستنا من مجرد زوجتي وأنا إلى أكثر من 150 شخصا في سنة واحدة، وفكرت في أنني لا أستحق كل هذه البركة من الله، أنا لست برجل الله كما يجب أن أكون، لم يكن لدي الوقت لكي أكون أمينا في صلاتي الفردية اليومية وكراعي أيضا، ولذلك أحسست بعدم الاستحقاق وبالذنب أن الله كان يباركني أكثر مما أستحق. والخوف الثاني كان، يا رب أنا لا أقدر أن أقوم بهذه المهمة، الكنيسة تنمو بسرعة كبيرة. كان شعوري أنه إذا كانت الكنيسة قد نمت إلى 150 فردا في السنة الأولى فكم ستنمو في السنوات القادمة، وكنت أعلم يقينا أنه في خلال 5 سنين التالية ستصبح 10,000. لكنني لم أتوقع أننا سنصل إلى ما وصلنا إليه. فالآن في كنيسة سادلباك لدينا أكثر من 14,000 نسمة يحضرون خدمات نهاية الأسبوع، وأصبح علينا أن نقدم 4 خدمات تتسع للجميع. كانت مخاوفي أني لا أقدر أن أقوم بهذا العمل وأنا لا أستحق، ولكن في الصحراء كلمني الله بثلاثة أشياء غيرت حياتي في الخدمة. أولا، قال أنت على صواب يديك، أنت لا تستحق، لم تكن مستحقا ولن تكون، لأنها كلها بالنعمة. فالله يبارك حياتنا لا لأننا نستحق، لكن من أجل نعمته. أنا لا أستحق أن أكون مسيحيا ولا حتى أن أخدم، فكيف يمكن أن أستحق هذه البركة؟ أنا لا ولن أستحق. والشيء الثاني الذي قاله الله هو هيك كنيسة من هذه؟ وكان لابد أن أقول إنها كنيستك أنت يا يسوع، إنها ليست كنيستي ولكنها كنيستك. قال يسوع سأبني كنيستي، وقال لي هيك أركز على خدمتك في بناء الناس وأنا سأبني الكنيسة. وأذكر أنني قلت هذا اتفاق رائع أنا موافق عليه، وأتخيل أني قمت من على الكرسي حيث كنت أجلس في مكتبي وقلت يسوع المسيح اجلس أنت على هذا الكرسي، أنت الآن راعي هذه الكنيسة. هذا في النهاية لا يعود إلى إبداعي أو ابتكاري أو مهاراتي أو جهدي في نمو الكنيسة، إنها كنيسة الله وفي النهاية هو المسؤول عنها. عندما فعلت ذلك وقلت نعم يا يسوع أنت المسؤول عن الكنيسة ولست أنا، فتولى أنت العناية بها، أحسست براحة كبيرة غمرت كل جسدي، وكأنه حمل ثقيل جبل من الأحمال انتقل من على كاهلي، وفجأة شعرت بالراحة لأول ما منذ شهور كثيرة مضت. فعلمت أولا أنني أنظر لنعمة الله وأنه عمل من خلالي بالنعمة بالإيمان، وعلمت أيضا أنها كنيسته. والحقيقة الثالثة التي تعلمتها أنني أجل الله لهذه الكنيسة في هذا التوقيت، ولا يمكن أن شيئا يزعزع ذلك من حياتي، لا نقد ولا مشكلة ولا ماض ولا قلة نقود ولا مباني، وأنني أجل الله لهذه الكنيسة. وأنا مقتنع الآن أن القيادة الحقيقية التي يريدها الله تنتج عن مواجهة الصعاب. تعتمد القيادة الحقيقية على الإيمان بنعمة الله. تحتاج أن تذكر أن كل شيء يعمله الله فيك ولك من خلالك ولأجلك يعمله بنعمة من خلال الإيمان. أنت لا تستحق شيئا. قال يسوع: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتأتوا بثمر كثير. وأنا أعلم الآن بعدما تحدثت لآلاف من الوعاة، أكثر من 63 ألف راعي حضروا سلسلة محاضرات الكنيسة الهادفة، وأنا أعلم أن كثيرين منكم يا قادة الكنائس تشعرون بالذنب من جهة خدمتكم وبعدم الاستحقاق، وتفكرون لماذا اختارني الله؟ سأقول لكم لماذا. إنه اختارك بسبب النعمة. النعمة هي أن الله يعلم كل خطأ سأعمله في خدمتي، لكنه اختار أن يستخدمني. النعمة هي أن الله يعلم كل خطأ ستعمله في خدمتك، لكنه اختار أن يستخدمك. لذلك لا تدع الشيطان يرعبك. بعضكم له ماضي ملوث بالخطية، وعندما تفكر في ماضيك تفكر في الخجل الذي تشعر به من أجل شعورك بالذنب بسبب هذا الماضي. لا تدع الشيطان يرعبك. عندما يذكرك بماضيك ذكره أنت بمستقبله، لأن الكتاب يقول أنه سيلقى في جهنم النار ويحترق. الحقيقة هي أن الله يستخدم أناسا عاديين. إذا استخدم الله أناسا كاملين فلن ينجز شيئا، لأنه لا يوجد أناس كاملون في العالم. أنت تحتاج لأن تنفعد بنفسك بعيدا عن الناس ووحدك مع الله حتى تتأكد من دعوتك. إن الله سيستخدمك بنعمته خلال إيمانك، وسيعمل في حياتك بهذه الطريقة. وأريد أن أغالي في تأكيد أهمية الإيمان في حياتك. يقول الكتاب المقدس: بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. ويقول أيضا أن كل ما ليس من الإيمان هو خطية. ويقول الكتاب المقدس: حسب إيمانك يكون لك. لذا دعني أسألك سؤالا شخصيا: ماذا تتوقع أن يفعل الله في خدمتك؟ بدون أن أعرفك يمكنني أن أجيب على هذا السؤال: إنه يعمل ما تتوقعه منه بالضبط، لا أكثر ولا أقل. كثيرا ما يسألني بعضهم: لماذا يستخدمني الله يا إيك؟ السبب في أنه يستخدمني لأني أتوقع منه، وذلك لا لفضل في، بل بسبب طبيعته هو، لا بسبب أعمالي، لكن بسبب ما عمله المسيح منذ 2000 سنة. الله يستخدمنا بالنعمة بالإيمان، وعندما نضع إيماننا في نعمته يمكنه أن يستخدمنا. نحن نحد الله كثيرا عندما نشك. إذا درست الكتاب المقدس ستجد أن كل ما تحرك فيها الله من السماء إلى الأرض لعمل معجزة كان بسبب إيمان شخص ما. والآن دعني أوضح ذلك جيدا. يوجد بعض العوامل في حياتك لا يمكنك أن تتحكم فيها كما ذكرت من قبل. أسمي هذه العوامل الرئيسية. أنت لم يكن لك اختيار في يوم أو مكان ولادتك، لم يكن لك اختيار في أنواع المواهب الطبيعية التي أعطيت لك، لم يكن لك اختيار في البلد الذي ولدت فيه. هذه أشياء لا يمكنك التحكم فيها، ولكن يوجد شيء واحد يمكنك أن تتحكم فيه. يمكنك أن تتحكم في درجة إيمانك بالله. هذا هو اختيارك. أعتقد أن الله يبني كنيسة عظيمة في كاليفورنيا، كنيستي التي أعاها، كنيسة سادلباك. ليس لأن الأعضاء في كنيستنا من نوع خاص، ولا لأني أنا والوعاء الآخرين من نوع خاص، ولكن نؤمن أن الله يبني كنيسة عظيمة هناك لأنه وجد مجموعة من الناس اختارت أن تؤمن بالله أكثر بقليل مما آمنت به الكنائس الأخرى، وهذا هو اختيارنا، وهو اختيارك أنت أيضا. كنت أتصور سابقا أن الله كان يتحكم في اختيار الأشخاص الذين سيباركهم. كنت أتصور أن الله ينظر من السماء ويقول: إني سأستخدمك وسأستخدمك وربما أستخدمك أنت أيضا، ولكن الباقين كلا، أنا آسف، لقد حددت من سأختارهم للخدمة ولا يوجد شيء يمكنك أن تعمله. ولكن ذات يوم كنت أقرأ الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 16 وعدد 9 حيث يقول: لأن عيني الأب تجولاني في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. هذه الآية تقول أن الله يبحث عن أناس ليستخدمهم. الله يبحث عن أناس ليستخدمهم. إذا كنت قابلا للاستخدام أو كان لديك الوقت أو وضعت إيمانك في نعمته، سيستخدمك الله بطريقة كبيرة وسيستخدمك الله لمجده. إحدى الآيات التي أعتز بها في حياتي في أعمال 13:36 تقول عن داود: لأن داود بعدما خدم جيله بمشوئة الله عقد. هذا ما أصلي أن يقوله الناس عني عندما أموت، أنني قدمت مشوئة الله في جيلي. وهذه صلاتي لك، أن هذا ما يقوله الناس عنك، أنك خدمت مشوئة الله. هدف العبادة، التبشير، الشائكة، التلمذة والخدمة. هذه الأهداف، أي أهداف الله الأبدية، هي أن تحقق هذه الأهداف في جيلك ثم تعقد. لماذا يرغب أي شخص في أن يبقى على هذه الأرض بعدما يتمم الله قصده في حياته؟ حينئذ ستبقى مع الله في السماء إلى الأبد. فاستمع في حياة الأمانة لأهداف الله ولا تيأس أبدا. أنا أعلم أن بعضا منكم ربما يمر الآن بأوقات عصيبة للغاية. أنا لا أشك أن بعضا منكم من الذين يستمعون إلي في هذا المؤتمر يشعرون بآلام مباحة في قلوبهم. أنا أعيش بجانب المحيط الهادي، وأحيانا لكي أقترب أكثر إلى الله وأصفي أفكاري أذهب وأجلس على شاطئ المحيط، ولاحظت أنه مع المد تنحسر المياه عن الشاطئ فتظهر أشياء قبيحة كثيرة. يوجد خشب وقمامة وشوائب طافية على وجه المياه، وشكل الشاطئ ليس جميلا، بل في الواقع أنه قبيح عندما يحدث المد. ولكني لاحظت أن المد لا يستمر، بل تعود المياه لتغطي الشاطئ. والآن ربما يشعر بعضكم بحالة المد في حياته، وربما تشعر أن الله بعيدا عنك، وربما تشعر أنه تركك بالكامل، وربما تشعر أنه ليس بوسعك أن تكمل خدمتك وتعمل ما يريد الله منك أن تعمل. ولكن أقول لك اليوم: تمسك بالله وانتظر ولا تستسلم. ربما يكون هناك مد في حياتك، ولكن تأكد أن المد سيعقبه الجز. يوجد كتاب في أمريكا عنوانه إن الأيام الصعبة لا تستمع، ولكن الأشخاص الأقوياء يستمعون، وأنا أؤمن بهذا. ولذلك فلا تستسلم. وعندما تقول أنني أخدم الله في هذه المنطقة الصغيرة، في هذه القاية المنعزلة، في هذا المكان الذي لا يعرفه أحد، ولأني في مثل هذا المكان الصغير وفي هذه الكنيسة الصغيرة، فإن خدمتي ليست مهمة. أنا أقول لك إنك مخطئ للغاية. أنت مخطئ، فخدمتك هامة عند الله، والله يعرفك بالاسم. كل شعرة في رأسك محصاة، وهو يحبك، وهو الذي دعاك للخدمة ووضعك هناك لتخدمه. ومن الأفضل لك أن تخدمه هناك طالما لازلت هناك لمجد الله ولنموك ولنمو مملكة الله. دعونا نصلي معا. أبانا السماوي، أنا أشكرك لأنك تدعونا للخدمة، وأشكرك لأن خدماتنا تهمك. ساعدنا حتى لا نقارن أنفسنا بالآخرين. ساعدنا حتى لا نستسلم أبدا. ساعدنا لنحلم أحلاما كبيرة وأن نؤمن أنك ستعمل معنا أعمالا عظيمة. ساعدنا لنعمل أشياء كبيرة لك ونتوقع منك الكثير. ساعدنا حتى نتوقع أنك ستأتي بأناس ليساعدونا وأن نثق فيك، لا لأننا نستحق بركتك، ولكن بسبب نعمتك. ربما تدعونا إلى بيتك لنكون معك يوما ما، ونحن نتطلع إلى ذلك اليوم لنكون معك في السماء. ولكن حتى تدعونا إلى السماء، دعنا نستخدم كل يوم وكل ذرة من قوتنا لنخدمك ونخدم مشورتك في جيلنا. في اسم يسوع نصلي، آمين.